عن سعيد بن ابي مسلمة انه قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الدين عليه؟ قال: نعم. فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن الجريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السكية، ورأيتك تصبغ بالصفر والصفرة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أن تحدى أتانا يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن البخاري رحمه الله: باب النعال السكية وغيرها. هذا يتكلم ما تتعلق بالنعال، وقد ذكر السكية وغير السكية، لأننا نص على السكية لأنه جاء فيها بعض الأحاديث التي تخصها والتي فيها ذكر هذه النعال، وإلا فإن المقصود لبس النعال مطلقة، ولهذا قال السكية وغيرها، يعني معناها النعال مطلقة سواء كان سكية أو غير سكية. ثم أورد عدة أحاديث، أولها حديث أنس ولما سأله عبد الله بن مسلمة كان من فضلهم يصلين عليه، قال: نعم. وهذا فيه ذكر النعال على سبيل العموم دون أن تكون مقيدة أو موصوفة بكونها سكية أو غير سكية، لأن ترجع أسباب النعال السكية وغيرها. وإذا هو مطابق للترجمة، لأن الترجمة ليست مخصوصة بالسكية لأنه عطف عليها غيرها، ولأن المقصود النعال مطلقة. وهذا الحديث فيه كل مسلم يلبس النعال وأنه يتخذ النعال. والسائل سأل أنس رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال: نعم. هذا يدلنا على أن النعلين يصلى فيهما إذا كان ذلك في مكان لا يتضرر، لا يحصل ضرر بسبب لبسهما، لأن يكون في مكان ترابي، في مكان فيه تراب، في سفر، أو في أماكن ليس فيها فرش، يحصل بلبس النعال عليها ترفيقها وتقريرها، فإن الأماكن المفروشة فروش لا ينبغي أن يمشى عليها بالنعال، لأن ذلك يؤدي إلى اتيافها ويؤدي إلى توثيقها، إنما هذا يكون في الأماكن التي ليس فيها فرش. الأماكن التي ليس فيها فرش تصلى فيها بالنعال وتستعمل النعال فيها، وأما الأماكن المفروشة فلا ينبغي للإنسان أن يمشي عليها بالنعال، لأن هذا فيه توفيق لها وفيه إيذاء للناس في استعمالها. وأنس رضي الله عنه لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه فقال نعم، هذا يدلنا على جواز الصلاة فينا عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعله. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر وأنه سئل عن أربعة أشياء رآه السائل يفعلها، وقوله لا يستمع الرسول إلا الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيان هما اللذان في الجهة الجنوبية، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الثاني الذي قبله والذي يقال له الركن اليماني، وقيل للركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود اليمانيان لأنهما من جهة اليمن، لأنهما من جهة اليمن، والأول الآخران اللذان من جهة الحجر وقال لهما الشاميان، قال لهما الشاميان فهما يمانيان وشاميان، واليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن الحجر والمكان الذي يقال له الحجر هو من جملة الكعبة، قواعد إبراهيم أو الزاويتان الشماليتان أو الشاميتان هما في ليس على الوضع الموجود الآن، وإنما مكانهما في الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن الحجر من الكعبة أو أكثر الحجر من الكعبة، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة تصروها من جهة الشمال فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الذي من الجهة الجنوبية وهما الركنان اليمنيان. فسئل عن هذا وقال إن السبب في فعله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمنيين، وإذا فالسنة الاقتصار على لمس وعلى مسح الركنين اليمنيين، الركن الذي فيه حجر أسود لأن الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويقدر بالإشارة إليه، وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عند محاجاته، وإنما إن يسر له مسحه ولا يقبل الحجر ولا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده إذا لمسها أو إذا مسحه ولا يشير إليه ويكبر إذا لم يصل إليه، فإنما السنة تحقق المسح فقط دون تقبيل ودون إشارة. وكذلك سئل عن لبسه للنعال السبتية، النعال السبتية قيل هي النعال التي هي من جلد مدبوغ قد أزيل الشعر عنه في اتباق، هذه يقال لها النعال السلفية، يقال لها النعال السلفية. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب وهو باب النعال السلفية، يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال من الجلد التي دبغت والتي أزيل شعرها في اتباق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل أو يلبس هذه النعال التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وسئل أيضا وسأله أيضا عن
وأما الصفرة
وأما الصفرة
عن الصفرة وصدر الصفرة وقال إنه رأى من فلم يفعل ذلك وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه السلام. الشعر الأبيض يغير بغير السواد إما بالصفرة أو بالخضرة أو بالحمرة التي هي الحنة والكتم. فهو يقول إنه رأى أنه يتكلم يصبغ بها. والأمر الرابع أنه سئل أنه أن الناس كانوا يهلون إذا دخل هلال من حجة وأما هو فإنه يهل في اليوم الثامن. وقال إنه رأى أنه سلم يهل إذا انبعثت به راحلته. يهل يعني يحرم إذا انبعثت به راحلته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بحج وعمرة وكان إحرامه من الحليفة وإحرامه حين تنبعث الراحلة فيه. وكذلك من أحرم بالحج من مكة فإنه يحرم في اليوم الثامن وعندما تنبعث الراحلة فيه متجها من مكة إلى منى فإنه ينوي ويلبي. على الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والذي كان يفعل به أربعة أشياء، أحد هذه الأربعة أشياء أنه كان يلبس النعال الستية. ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وهو يفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسر من الكعبين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
ثم أروى البخاري رحمه الله حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم نعلين فلم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أكثر من التعليم. المقصود منه ذكر النعلين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى استعمالهما وأن المحرم يلبسهما وأن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولكن يقطعهما بحيث يكون أسفل من التعبير لأن الخفاف كانت عندهم تغطي الفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المحرم الذي لا يجد عليه أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من التعبير. هذه حديث من عمر. ما حديث من عباس
من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم فضل أسفوغا بزعفران أو ورس. هنا قال من لم يجد عليه فليلبس خفين.
هو المقصود من الحديث من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من التعبير. من لم يجد عليه فليلبس خفين يعني معنى هذا أن النعال هي الأصل بالنسبة للمحرم يلبسها ولكنه عندما لا عند عدم وجودها ينتقل الى الخفاف ولكن يقطع اعلاها بحيث تكون اسفل من التعبير. هذا حديث ابن عمر. مع حديث ابن عباس ففيه ان من لم يعلم عليه فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ولهذا اختلف العلماء في قطع الخفين اذا لم يجد النعلين المحرم. وذهب جمهورهم الى انه يقطعهما بحيث يكون اسفل من الكعبين بناء على ما جاء في حديث ابن عمر. من العلماء من ذهب الى انه يلبسهما من غير قطع
بناء على حديث ابن عباس، قالوا ان حديث ابن عباس متاخر، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجه الوداع، قال ذلك في حجه الوداع. قد حضر حجته خلق كثير، سمعوا منه ما سمعوا وتفرقوا، وقد بين ان الذين لين يلبس الخفين ولم يقل له اقطعهما، قالوا ان الحديث يدل على ان لبسهما يكون من غير قطع، وهذا القول هو الاولى، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك في الاخر، اما حديث ابن عمر فانما قاله وهم في المدينه، قاله وهم في المدينه قبل ان يذهبوا الى الحريفه، وانما بين لهم ما يلبسون وما لا يلبسون. ومن جمله ذلك الذي يعلم في لبس الخفين ويقطعهما سنه حين، قال في عرفه وفي حجه الوداع التي حضرها خلق كثير ما حضروا الذي حصل في المدينه، وهو انه قال عليه السلام من لم يزن عليهم فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما، فدل على ان عدم على انهما يلبسان اي الخفان من غير قطع. والمقصود من إيراد والحديثان سبق أن مضيا في كتاب الحج، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر النعلين، لأن الترجمة باب النعال السكية وغيرها.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله.
ما أرد البخاري رحمه الله اللي ترجم الغياء في آداب لبس النعال، يعني ترجم الأولى في لبس النعال، أورد فيها أربعة أحاديث، حديث في لبس النعال السرية، وثلاثة أحاديث فيها لبس النعال المطلقة بدون أن توصف بأنها سرية. وقد جاء في صحيح مسلم مستكثر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعب، أنا هذا أن الإنسان إذا لبس النعال فإنه مثل الراكب، يعني من جهة راحته وعدم تضرره بمماسة ما في الأرض من الحجارة والأشواك وغير ذلك، فهو مثل الراكب، يعني إذا جعل رجليه بني عليه فإنه يمشي مرتاحا لا يخاف أو لا يصل إليه الضرر الذي يكون في الأرض من برد من حرارة في الصيف، وكذلك من حجارة أو أشواك أو ما إلى ذلك من أشياء مؤذية، فهو مثل الراكب الذي لا ينال رجليه شيء من الأذى لأنها لا تصلان إلى الأرض، هذا يصل عن الأرض ولكنها لا يباشرانها، ولهذا فهو براحة وفي خلانة من الأذى والأضرار، ولهذا قال فإنه لا يزال راكبا من تعالى، يعني مثل الراكب المنتعل مثل الراكب في خلانة وحصول ظهره للسلامة وابتعاده عن الشيء الذي يؤذيه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي تتعلق بالآداب، وهو باب لبس النعل اليمنى. باب يبدأ بالنعل اليمنى، عندما يلبس يبدأ بالنعل اليمنى. وأورد فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله، يعني معناه أنه يبدأ باليمين في طهوره
يعني في الوضوء أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، كان يبدأ باليمين وتناعله يعني يبدأ بالنعل اليمنى، ولما يلبس يبدأ باليمنى لا يبدأ باليسرى وإنما يبدأ باليمنى، وترجله عندما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، عندما يرجل شعره ويسرحه بالمشط يبدأ بالشق الأيمن. وإذا فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل على ما ترجم له البخاري رحمه الله من كونه يبدأ بدين اليمنى، يعني عند الانفعال يبدأ باليمين قبل الشمال، لأن حديث عائشة رضي الله عنها لا يجب التيمم في تطهيره وتنحره، يعني معناه البدء في اليمين.
باب لا يمشي في نعل واحدة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدهم في نعل واحدة يحتهما أو
ينعلهما جميعا. ثم أرد أبو حارة الله هذا ترجمة وهي
بابه لا يمشي في نعل واحدة،
قال لا يمشي في نعل واحدة على إحدى رجلين، وهي تكون إحدى رجلين فيها نعل والثانية خالية ليس فيها شيء، وإنما يلبسهما جميعا ويحتيهما جميعا، يعني ينتهل الرجلين معا او يحتيهما معا، اما ان يمشي بنعل واحدة نعل واحدة احدى رجلين فيها نعل والثانية لا نعل فيها لا يفعل، نهى عن ذلك رسول الله عليه وسلم. قال الحكمة في هذا ان الانسان عندما يلبس النعال احدى رجليه ويتوقع فيهما ما يحصل في الأرض من أضرار، فإذا لبس واحدة اشتل التوازن بالنسبة للرجلين فتكون واحدة فيها سبب السلامة والثانية ليس فيها هذا السبب. ثم أيضا عندما يمشي يتوقع بالنسبة للرجل الأخرى، يعني يخشى أن يصيبها شيء وتجد يلاحظ رجل التي ليس فيها نعل كيف تقطع وعلى اي شيء قطع، بخلاف الرجل التي فيها نعل انه لا يحتاط فيها ولا يتوقف فيها هذا التوقف، لان فيها سبب السلامة وهي النعل. ثم ايضا وجود او استعمال مثل هذه الايه قد يظن بصاحبه صفة العقل أو ضعف العقل وأن عنده شيء من الجنون، لأن هذه الهيئة التي هي لمس النعل الواحدة وأن يمسك نعل واحدة والنعل الأخرى ليس لها نعل، قد لسه هذا الإنسان الذي يفعل ذلك لأنه ضعيف العقل أو لأنه فيه شيء من الخبل، لأن هذه الهيئة هيئة ليس فيها شيء من التوازن بالنسبة للأعضاء والجوارح. ويشبه هذا ما جاء من النهي عن كل إنسان ينام في الشمس بعضه في الشمس وبعضه في الظل، بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فلما أن يكون في الظل كله أو يكون في الشمس كله، لأن هذا فيه عدم التكوية بين الجسد بحيث يكون جزء منه يكون حار وجزء منه فيه برودة، وهذا يؤدي إلى الضرر. مثل ذلك أيضا خلق بعض الرأس وترك بعضه الذي يسمى القزع، أيضا هذا فيه عدم تسمية وقد يعنيه عن ذلك. هذا الحديث الذي معنا فيه بيان شيئا من آداب لبس النعال، وهي كون الإنسان لا يلبس النعل الواحدة وإنما يلبس النعلين معا أو يمشي حافيا لم يعني تمكن من لبس النعلين، فإنه يحكي هنا جميعا أو ينعل هنا جميعا،
أما أن ينعل واحدة ويحيى واحدة فهذا شيء لا يصلح ولا ينبغي، وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب ينزع نعله اليسرى. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا انفزع فليبدا بالشمال، لتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. باب ينزع نعله اليسرى.
باب ينزع نعله اليسرى، ينزع نعله اليسرى يعني هي أول ما ينزع، كما أنه يبدأ باليمين عند اللبس يبدأ باليسار عند الخلع، عند الخلع يبدأ باليسار، وعند اللبس يبدأ باليمين. قيل إن هذا فيه إكرام لليمين وإظهار فضلها وميزتها على الشمال بطول اللبس في نعلها او انفعالها، ذلك انه اذا بدا باليمين وعند النزع بدا باليسار معناه انه يطول المس بالنسبه لليمنى، لانه اول ما يلبس يبدا بها واخر ما يخلع هي، اذا يطول او تطول المده التي تكون فيها الرجل اليمنى منعولة، تكون تطول المدة، هذا فيه تخصيصها بذلك لفضلها وقرنها لميزتها. جاءت السنة بالبدء بها عند الانفعال، وبالبدء باليسرى عند الخلع، فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع، فيكون بذلك طال الوقت أو الزمن الذي تكون فيه اليمنى قد جعله.
باب قبالان في نعل، ومن رأى قبال واحد واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا عنه رضي الله عنه أننا على النبي صلى الله عليه وسلم أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. فقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالان. فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قبالان في نعل، هذه الترجمة تبين يعني شيئا من الكيفيات التي تقوم عليها النعل. النعل لها قبالان ولها شراط ولها شفع، فالشفع قيل هو الذي يقوم فيه الاصبع، الذي يقوم فيه اصبع الرجل يدخل فيه اصبع الرجل، فلان هذا شفع. والشراط هي الخيوط والسيور التي تكون معترضه والتي تدخل فيها الرجل، والقبالان هما اللذان ينفذان من الشفع ويخرجان منه، فإنهما يقال لهما قبالان. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك
الأول عن أنس رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان.
أنس رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. الحديث الثاني أن أنس أخرج نعلين لهما قبالان، فقال ثابت هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كان عند أنس بن مالك، كان عند أنس بن مالك يعني بقي عنده، ولهذا أطلع عليه هنا التابعي ثابت الجناني لأنه أراه إياهما وأراه وأرى غيره إياهما، لأنه في هذا الحديث أن أنس أخذ هذا من عليه وقال ثابت كما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بقي عنده ولهما قبالان.
باب القبعة، باب القبعة الحمراء من أدم.
القبعة
القبعة الحمراء، باب القبعة الحمراء، باب القبعة الحمراء من أدم. فقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا فمن استحبه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
ثم أرض البحيرة رحمه الله يسلم ويهداه وقبة الحمراء من أدم، أرض فيه لأنس بن مالك وأنه رأى كان في قبة حمراء من أدم. والقبة هي ما يتخذ يتخذ به ويجلس تحته، والأدم هو الجلد المدبوح، ووصف أو وصف القبة لأدم بأنها حمراء، يعني يمكن أن تكون صبغت باللون الأحمر، صبغت صبغ هذا الجلد أو هذه الجلود التي اتخذت منها القبة، وهذه القبة التي اتخذت من الجلود صبغت باللون الأحمر. وهنا أورد الترجمة كما جاء في الحديث طبقا لما جاء في الحديث، وأن كانت قبة حمراء من أدم، فأتى بترجمة مطابقة للحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القبة وأنه اتخذ هذه القبة، وأن أنس أتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل وضوءه إذا باقي من الوضوء الذي توضأ به، وجعل الناس يبتدرونه ويأخذونه يتبركون بفضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أدرك شيئا من هذا الماء غفر به، وإلا أخذ من بلل صاحبه، يعني البلل الذي على يد الآخر يلمسه بيده حتى يعلق به هذا الماء أو هذا البلل الذي توضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يتبركون بفضل وضوئه كما كان يتبركون بعرقه وبشعره وببصاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حدثت الأحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وأن الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر ومن البخاط والبخاط، وكذلك حضر الوضوء كما جاء في هذا الحديث، وأنهم كانوا يبتدرون هذا الوضوء، فمنهم الذي يصيب الماء والذي لا يصيب الماء يلمس يد صاحبه أو البلل الذي على صاحبه، فيكون هذا نصيبه حيث لا يستطيع أو لا يتمكن من أخذ الماء، فإنه يستدرك هذا الشيء الذي يمكنه الظفر به، وهو أن يلمس يد صاحبه المبلولة فينتقل إليها البلد. عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن التبرك بالفضلات من البصاق والشعر والوضوء وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم،
وأنه لا يتعداه إلى غيره. وقد حكى الشاطبي الإجماع على ذلك وإجماع الصحابة على ذلك، وأنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير أمة أفضل أمة. فلما ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعل ذلك مع أبي بكر وعمر، وإنما صفروا ووقفوا في ذلك على رسول الله عليه السلام، دل هذا على أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتبرك بفضلة غيره. دليل أن صحابة الكرام وهم أعلم الناس أسبق الناس إلى كل خير أحرص الناس على كل خير، ما فعلوا هذا أفضل من مساع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال وحدثني الليث قال وقال الليث حدثني يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من عدم.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس، هذا حديث طويل ولكنه أرد هذه القطعة منه، وإلا فإنه الحديث المعروف الذي لما وجد الأنصار ما وجدوا في أنفسه من قسمة الغنائم ولم يصبهم شيء أمرهم أن يجتمعوا في قبة، فجاء إليهم وتكلم معهم كلاما معروفا، يعني مضى عند البخاري وموجود في الصحيحين وفي غيرهما، ولكنه أتى في هذا الموضع في هذه القطعة منه المتعلقة بهذه الترجمة وهي قبة الحمراء في الأذن، وليس في هذا الحديث وصف الحمراء وصف هذه الحمراء، وإنما في كونها قبة من أذن. وأحيانا يقول البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها، لأنها قبة حمراء من أذن وهنا قبة من أذن بس ليس في ذكر الحمراء. فأحيانا البخاري رحمه الله يعني يورد الحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها، لأن الترجمة قبة حمراء من أذن، هذا الحديث لحديث أنس ليس في ذكر الحمراء لأنه يذكر قبة من أذن.
قال الليل عن لقب
العيون بين عدان المسافر بين عدان بخاري المسافر.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. وقال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنعال فيجلس عليه، فجعل الناس يذوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا، فعقل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك
قال الجلوس على الحصير والحباب
هذه كلمة باب الجلوس على الحصير ونحوه. المقصود بالحصير هو الفراش الذي يتخذ من سعف النخل ونحوه، هذا وقال له الحصير. وأرض البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة
عائشة رضي الله عنها،
وقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا ويصلي الليل فيصرفه بالنهار،
يسقطه بالنهار ويجلس عليه، هذا المقصود منه. ترى الحديث كان يجلس عليه ويسقطه بالنهار ويجلس عليه، يعني ترجمه في دراسه الحقيقه ويجلس عليه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري من الجلوس على الحصير، وهو الجراس المتخذ من فوق النفل ساعة النفل.
باب المصحف. قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويرشقه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يفوقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى سفروا، فأقبل وقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا،
لأن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هذه سبق مرة ولكنها أورد هنا النجل الخطير الذي كان يسترك خطوب النهار ويجلس عليه، خطوب النهار ويجلس عليه، وأنه لما صلى من الليل جاء الناس رجعوا تابوا، يعني رجعوا يعني بعدما صلوا العشاء فرقوا ورأوا أنه لم يصلي خابوا، يعني رجعوا للمسجد فصاروا يصلون بصلاته، هذا في الليل كان في رمضان، والنبي عليه الصلاه والسلام خشي ان يفرض عليه فترك الخروج عليهم في بعض الليالي او في الليالي التي بعد ذلك، خشي ان يفرض عليه، ثم انه عليه الصلاه والسلام ارشدهم الى أنهم عليهم من الأعمال ما يطيقون، وأنهم إذا داوموا على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم فيه مشقة فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه من قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تستطيع عنه. الإنسان إذا داوم على الأعمال في اليوم والليلة إن كانت قليلة فهذا أولى بكون الإنسان يقدم على العمل في بعض الأوقات مما يهمل ويغفل ويضيع في أوقات أخرى، فقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة، لكنه إذا كان مداوما على الأعمال وهو كان قليلا فإن الأجل إذا وافاه وافيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حسنة. ثم كونه يداوم على الأعمال في بعض الأوقات ويغفل ويعرض ويضيع في أوقات الأخرى، لأن هذا قد يأتيه الأجل وهو حال الضياع على التضييع وحال الإهمال، لكنه إذا استمر وداوم على العمل ولو كان قليلا فإنه على خير. لهذا يقول الله عز وجل: ويهلكم من تطلع حق طاعته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني قوموا على طاعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام حتى اذا وافاكم الاجل يوافيكم وانتم على حاله طيبه. ومثله ما جاء في الحديث في صحيح مسلم لعبد الله بن عمرو الطويل، ومنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه منيته وقوم، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلجأ إليه. قالوا عليه الصلاة والسلام: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يداوم على الهدى والتقى، لأنه إذا كان كذلك في أي وقت توافيه الأجل وتوافيه المنية تكون على حالة طيبة. عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن حصل منكم الملل. وليس معنى ذلك أن الله يوصف بالملل، الله تعالى لا يمل، لا يصيبه الملل، لا يصيبه التعب، لا يصيبه الإحياء، وخلق الشافع الله في من نشأ من اللغوب ومن نشأ من التعب. اللغوب هو التعب والإعياء. الله عز وجل له الكمال المطلق وله القوة التامة وله الصفات الكاملة التي لا يخفى فيها الوجه من الوجوه وله الثناء المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عليه من الأعمال ما يطيق وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه القلة.
باب المجرب بالله.
وقال ادعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ادخل عليكم انت الذي ادخل عليكم واستعرى ان يدعو له ان يدعو ان يصلي وان يطلب منه ان يخرج الى ابيه. فقال المسوى فقال مكرمه انه ليس بجبار انه متواضع عليه الصلاه والسلام وهو غير المتواضعين انه ليس بجبار ليس صاحب تجبر وتكبر حتى يعني يستعظم ويحكم منه الانفه بل هو متواضع عليه الصلاه والسلام. لهذا دليل على ادب المسوى كما لادبه حيث استعظم ان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابيه وان يقول له ان ابي يدعوك لتخرج اليه استعظم ذلك واستكبر اعتبره امرا كبيرا وامرا عظيما. ثم ايضا فيه ايمان قوه ايمان مكرمه لانه لما استعظم ذلك قال انه ليس بجبار معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع وانه ليس عنده التجبر والتكبر وانما هو متواضع بل هو سيد المتواضعين عليه الصلاه والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه القضاء وقال قد خبأنا هذا لك واعطاه اياه. قد خبأنا هذا لك يعني ابقيناه لك قسمنا الاقضيه وابقينا لك هذا القضاء وخبأناه لك فاعطاه اياه. المقصود من هذا ان القضاء مجرر بالذهب يعني هذا القضاء الذي اعطاه اياه كان مجررا بالذهب وهذا القضاء كان من ديباج وهو نوع من انواع الحرير قيل ولعل هذا كان قبل ان يحصل التحريم باستعمال الذهب والحرير للرجال أو أنه كان بعد ذلك ولكن أعطي للرجال لا ليلبسوه وإنما ليبيعوه ويستفيدون أو أعطوه من يحل له لبسه وهم النساء اللاتي يجوز لهن استعمال الذهب ويجوز لهن استعمال الحرير فهذا ليعطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرمة إما أن يكون قبل أن يحرم الحرير والذهب على الرجال أو أنه بعد ذلك ولكن أعطاه لإياه وتوزيع هذه الأقضية التي فيها الأزرة من الذهب لا ليلبسوها وإنما يلبسوها من له حق لبسها وهن النساء اللاتي يجوز لهن لبس الحرير ولبس الذهب.
عن سعيد بن ابي مسلمة انه قال سألت انس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن الجريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السكية، ورأيتك تصبغ بالصفر والصفرة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أن تحدى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر يتوضأ فيها. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن البخاري رحمه الله باب النعال السكية وغيرها. هذا يتم فيما تتعلق بالنعال، وقد ذكر السكية وغير السكية، لأننا نص على السكية لأنه جاء فيها بعض الحديث التي تخصها والتي فيها ذكر هذا النعال، وإلا فإن المقصود لبس النعال مطلقا، ولهذا قال السكية وغيرها، يعني معناها النعال مطلقا سواء كان سكية أو غير سكية. ثم أورد عدة حديث، أولها حديث أنس ولما سأله عبد الله بن مسلمة كان من فضلهم يصلفين عليه قال نعم، وهذا فيه ذكر النعال على سبيل العموم دون أن تكون مقيدة أو موصوفة بكونها سكية أو غير سكية، لأن ترجع أسباب النعال السكية وغيرها، وإذا هو مطابق للترجمة لأن الترجمة ليست مخصوصة بالسكية لأنه عطف عليها غيرها، ولأن المقصود النعال مطلقا. وهذا الحديث فيه كل مسلم يلبس النعال وأنه يتخذ النعال. والسائل سأل أنس رضي الله عنه أكان قوم مسلم يصلي فينا عليه قال نعم، هذا يدلنا على أن النعلين يصلى فيهما إذا كان ذلك في مكان لا يتضرر، لا يحصل ضرر بسبب لبسهما، لأن يكون في مكان ترابي، في مكان فيه تراب، في سفر أو في أماكن ليس فيها فرش، يحصل بلبس النعال عليها ترفيخها وتقريرها، لأنه فإن الأماكن المفروشة فروش لا ينبغي أن يمشى عليها بالنعال، لأن ذلك يؤدي إلى اتيافها ويؤدي إلى توثيقها، أن هذا يكون في الأماكن التي ليس فيها فرش، الأماكن التي ليس فيها فرش تصلى فيها بالنعال وتستعمل النعال فيها، وأما الأماكن المفروشة فلا ينبغي للإنسان أن يمشي عليها بالنعال، لأن هذا فيه توفيق لها وفيه إيذاء للناس في استعمالها. وأنس رضي الله عنه لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم، هذا يدلنا على جواز الصلاة فينا عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه،
لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعله. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر وأنه سئل عن أربعة أشياء رآه السائل يفعلها وقومه لا يستمعون الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيان هما اللذان في الجهة الجنوبية، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الثاني الذي قبله والذي يقال له ركن اليماني. وقيل للركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود اليمانيان لأنهما من جهة اليمن، لأنهما من جهة اليمن، والأول الآخران اللذان من جهة الحجر وقال لهما الشاميان، وقال لهما الشاميان فهما يمانيان وشاميان. واليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن الحجر والمكان الذي يقال له الحجر هو من جملة الكعبة. قواعد إبراهيم أو الزاويتان الشماليتان أو الشاميتان هما في ليس على الوضع الموجود الآن، وإنما مكانهما في الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن الحجر من الكعبة أو أكثر الحجر من الكعبة. وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة اختصروها من جهة الشمال فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الذي من الجهة الجنوبية وهما الركنان اليمنيان. فسئل عن هذا وقال إن السبب في فعله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمنيين. وإذا فالسنة الاقتصار على لمس وعلى مسح الركنين اليمنيين، الركن الذي فيه حجر أسود لأن الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويقدر بالإشارة إليه، وأمر في اليماني فإنه ينفع فقط ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عند محاجاته، وإنما إن يكسر له مسحه ولا يقبل الحجر ولا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده إذا لمسها أو إذا مسحه، ولا يشير إليه ويكبر إذا لم يصل إليه، فإن السنة تحقه النفس فقط دون تقبيل ودون إشارة. وكذلك سئل عن لبسه للنعال السكية. النعال السكية قيل هي النعال التي هي من جلد مدبوغ قد أزيل الشعر عنه في الكباغ، هذه يقال لها النعال السلفية، يقال لها النعال السلفية. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب، وهو باب النعال السلفية. يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال من الجلد التي دبغت والتي أزيل شعرها في الكباغ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل أو يلبس هذه النعال التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وسئل أيضا وسأله أيضا عن الصفرة وصدر الصفرة، وقال إنه رأى أن لم يفعل ذلك وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشعر الأبيض يغير بغير السواد، يغير بغير السواد إما بالصفرة أو بالفترة أو بالحمرة التي هي الحنة والكتم. فهو يقول انه رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. والأمر الرابع أنه سئل أنه أن الناس كانوا يهلون إذا دخل هلال من حجة، وأما هو فإنه يهل في اليوم الثامن، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل إذا انبعثت به راحلته، يهل يعني يحرم إذا انبعثت به راحلته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بحج وعمرة، وكان إحرامه من الحليفة وإحرامه حين تنبعث الراحلة فيه. وكذلك من أحرم بالحج من مكة فإنه يحرم في اليوم الثامن وعندما تنبعث الراحلة فيه متجها من مكة إلى منى، فإنه ينوي ويلبي. على الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، والذي كان يفعل به أربعة أشياء، أحد هذه الأربعة أشياء أنه كان يلبس النعال الشتوية. ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، وهو يفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران، ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسر من الكعبين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
ثم أروى البخاري رحمه الله حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد عليه فلم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد عليه فليلبس خفين فليقطعهما أكثر من التعليم. المقصود منه ذكر النعلين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى استعمالهما، وأن المحرم يلبسهما، وأن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولكن يقطعهما بحيث يكون أسفل من التعريف، لأن الخفاف كانت عندهم تغطي التعاب، الخفاف تغطي التعاب. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المحرم الذي لا يجب عليه أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من التعريف، هذا حديث ابن عمر. أما حديث ابن عباس
أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمون فضل أسبوغا بزعفران أو ورس، هنا قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين.
هو المقصود من الحديث من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من التعبير، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، يعني معنى هذا أن النعال هي الأصل بالنسبة للمحرم يلبسها، ولكنه عندما لا عند عدم وجودها ينتقل إلى الخفاف ولكن يقطع أعلاها بحيث تكون أسفل من التعبير. هذا حديث ابن عمر. مع حديث ابن عباس ففيه أن من لم يعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع، ولهذا اختلف العلماء في قطع الخفين إذا لم يجد النعلين المحرم، وذهب جمهورهم إلى أنه يقطعهما بحيث يكون أسفل من الكعبين بناء على ما جاء في حديث ابن عمر. من العلماء من ذهب إلى أنه يلبسهما من غير قطع بناء على حديث ابن عباس، وقالوا أن حديث ابن عباس متأخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، قال ذلك في حجة الوداع، قد حضر حجته خلق كثير سمعوا منه ما سمعوا وتفرقوا، وقد بين أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يقل له يقطعهما. قالوا أن الحديث يدل على أن لبسهما يكون من غير قطع،
وهذا القول هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الآخر. أما حديث ابن عمر فإنما قال هو هم في المدينة، قال هو في المدينة قبل أن يذهبوا إلى الحريق، وإنما بين لهم ما يلبسون وما لا يلبسون. ومن جملة ذلك الذي يعلم في لبس الحصين ويقطعه ما يكون تحريق. قال فيه عرفة وفي حجة الوداع التي حضرها خلق كبير ما حضروا الذي حصل في المدينة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يزن عليهم فليلبس الحصين، وما قال فليقطعهما، فدل على أن عدم على أنهما يلبسان أي حصان من غير قطع. والمقصود من إيراد والحديثان سبق أن مضي في كتاب الحج، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر النعلين، لأن الترجمة باب النعال السكية وغيرها.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يترجم وهو في آداب لبس النعال، يعني ترجم الأولى في لبس النعال، أورد فيها أربعة أحاديث، حديث في لبس النعال السخية، وثلاث أحاديث في لبس النعال المطلقة بدون أن توصف بأنها سخية. وقد جاء في صحيح مسلم مستكثر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعب، أنا هذا أن الإنسان إذا لبس النعال فإنه مثل الراكب، يعني من جهة راحته وعدم تضرره بمماسة ما في الأرض من الحجارة والأشواك وغير ذلك، فهو مثل الراكب، يعني إذا جعل رجليه بني عليه فإنه يمشي مرتاحا لا يخاف أو لا يصل إليه الضرر الذي يكون في الأرض من برد من حرارة في الصيف، وكذلك من حجارة أو أشواك أو ما إلى ذلك من أشياء مؤذية. فهو مثل الراكب الذي لا ينال رجليه شيء من الأذى لأنها لا تصلان إلى الأرض، هذا يصل عن الأرض ولكنها لا يباشرانها، ولهذا فهو في راحة وفي خلانة من الأذى والأضرار. ولهذا قال فإنه لا يزال راكبا من تعالى، يعني مثل الراكب المنتعل مثل الراكب في خلانة بحصول ظهره للسلامة وابتعاده عن الشيء الذي يؤذيه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي تتعلق بالآداب، وهو باب لبس النعل اليمنى.
باب يبدأ بالنعل اليمنى
عندما يلبس يبدأ بالنعل اليمنى. وأورد فيه
عائشة رضي الله
عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الإنسان كان يعجبه التيمم في ظهوره وتنعله وترجله، يعني معناه أنه يبدأ باليمين في ظهوره، يعني في الوضوء أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، رجل اليمنى ثم رجل اليسرى، كان يبدأ باليمين وتنعله، يعني يبدأ بالنعل اليمنى، ولما يلبس يبدأ باليمنى لا يبدأ باليسرى ولا يبدأ باليمنى، وترجله عندما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، عندما يرجل شعره ويسرحه بالمشط يبدأ بالشق الأيمن. وإذا فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل
على ما ترجم له البخاري رحمه الله من كان يبدأ بدين اليمنى اللي عند الانفعال يبدأ باليمين قبل الشمال لأن حديث عائشة رضي الله عنها يجب التيمم في تطهيره وتنحره يعني معناه البدء في اليمين.
باب لا يمشي في نعل واحدة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدهم في نعل واحدة ليحتهما أو
ينعلهما
جميعا.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الترجمة وهي
لا يمشي في نعل واحدة.
قال لا يمشي في نعل واحدة يعني على إحدى رجلين اللي تكون إحدى رجلين فيها نعل والثانية خالية ليس فيها شيء وإنما يلبسهما جميعا ويحكيهما جميعا يعني ينتقل الرجلين معا او يحكيهما معا. اما ان يمشي بنعل واحدة نعل واحدة احدى رجلين فيها نعل والثانية لا نعل فيها لا يفعل نعل ذلك رسول الله عليه وسلم. قالوا الحكمة في هذا ان الانسان عندما يلبس النعال احدى رجليه ويتوقع فيهما ما يحصل في الأرض من أضرار فإذا لبس واحدة اشتل التوازن في نسبة الرجلين فتكون واحدة فيها سبب السلامة والثانية ليس فيها هذا السبب. ثم أيضا عندما يمشي يتوقع من نسبة الرجل الأخرى لأنه يخشى أن يصيبها شيء وتجد يلاحظ رجل التي ليس فيها نعل كيف قطع وعلى اي شيء قطع فخلاف النعل الرجل التي فيها نعل انه لا يحتاط فيها ولا يتوقف فيها التوقف لان فيها سبب السلامه وهي النعل. ثم ايضا وجود او استعمال مثل هذه الايه قد يظن لصاحبه صفة العقل أو ضعف العقل وأن عنده شيء من الجنون لأن هذه الهيئة التي هي لبس النعل الواحدة وأن يمسك نعل واحدة والنعل الرجلوخة ليس لها نعل قد لسى هذا الإنسان الذي يفعل ذلك لأنه ضعيف العقل أو لأنه فيه شيء من الخبل لأن هذه الهيئة ليس فيها شيء من التوازن بالنسبة للأعضاء والجوارح. ويشبه هذا ما جاء من النهي عن كل الإنسان ينام في السنة بعضه في الشمس وبعضه في الظل بعضه في الشمس وبعضه في الظل فلما أن يكون في الظل كله أو يكون في الشمس كله لأن هذا فيه عدم التكوية بين الجسد بحيث يكون جزء منه يكون حار وجزء منه فيه برودة وهذا يؤدي إلى الضرر. مثل ذلك أيضا خلق بعض الرأس وترك بعضه الذي يسمى القزع أيضا هذا فيه عدم تسوية وقفياء النهوة عن ذلك. هذا الحديث الذي معنا فيه بيان شيء من أهداف جلس النعال وهي قوم الإنسان لا يلبس النعل الواحدة وإنما يلبس النعلين معا أو يمشي حافيا لم يعني تمكن من لبس عليه وإنه يحكي هنا جميعا أو ينعل هنا جميعا. أما أن ينعل واحدة ويحكي واحدة فهذا شيء لا يصلح ولا ينبغي وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب ينزع نعله اليسرى. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن ابي السناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا انفزع فليبدا بالشمال
لتكون اليمنى أولهما سنعد وآخرهما سنجع. باب ينزعون على اليسرى.
باب ينزعون على اليسرى ينزعها ينزع نعله اليسرى يعني في أول ما ينزع كما أنه يبدأ باليمين عند اللبس يبدأ باليسار عند الخلع عند الخلع يبدأ باليسار وعند اللبس يبدأ باليمين قيل إن هذا فيه إكرام لليمين وإظهار فضلها وميزتها على الشمال بطول اللبس في نعلها أو انفعالها ذلك أنه إذا بدأ باليمين وعند النزع بدأ باليسار معنى أنه يطول المسك في المسك اليمنى لأنه أول ما يلبس يلبس بها وآخر ما يخلع هي إذن يطول أو تطول المدة التي تكون فيها الرجل اليمنى منعولة تكون تطول مدة هذا فيه تخصيصها بذلك بفضلها وقرنها لميزتها جاءت السنة بالبدء بها بالبدء بها عند الانفعال وبالبدء باليسرى عند الخلع وتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع فيكون بذلك طال الوقت والزمن الذي تكون فيه اليمنى قد جعله.
باب قبالان في نعل ومن رأى قبال واحد واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أننا على النبي صلى الله عليه وسلم أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخري إلينا أنس بن مالك أن عليه لهما قبالان. فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قبالان في نعل هذه الترجمة تبين يعني شيئا من الكيفيات التي تقوم عليه النعل. النعل لها قبالان ولها شراك ولها شفع. فالشفع قيل هو الذي يكون فيه الاصبع يكون فيه اصبع الرجل يدخل فيه اصبع الرجل فلان هذا شفع. والشراك هي الخيوط والسيور التي تكون محترمة والتي تدخل فيها الرجل. والقبالان هما اللذان يمتدان من الشفع يمتدان من الشفع ويخرجان منه فإنهما يقال لهما قبالان. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك
أول عن أنس رضي الله عنه إننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان.
أنا أشرب الله عنه أننا على أننا كان له
أننا على النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن الرجلين كان لهما قبالان. الحديث الثاني أن أنس أخرج نعلين لهما قبالان فقال ثابت هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كان عند أنس بن مالك كان عند أنس بن مالك يعني بقي عنده ولهذا أطلع عليهما التابعي ثابت البناني لأنه أراه إياهما وأراه وأرى غيره إياهما لأنه في هذا الحديث أن أنس أخرج هذا من عليه وقال ثابت هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما بقي عنده ولهما قبالان.
باب القبعة باب القبعة الحمراء من أدم.
القبة الحمراء
باب القبة الحمراء باب القبة الحمراء من أدم. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا فما استحبه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
ثم أرض البحيرة رحمه الله يكرم ويداب وحبة الحمراء من أدم أرض فيه في أنس بن مالك وأنه رأى كان في حبة الحمراء من أدم. والحبة هي ما يتخذ يتخذ به ويجلس تحته والأدم هو الجلد المدبوح ووصف الحبة من أدم بأنها حمراء يعني يمكن أن تكون صبغت باللون الأحمر صبغت صبغ هذا الجلد أو هذه الجلود يتخذت منها الحبة وهذه الحبة التي اتخذت من الجلود صبغت باللون الأحمر. وهنا أورد الترجمة كما جاء في الحديث طبقا لما جاء في الحديث وأن الحبة قبة حمراء من أدم جاء فأتى بترجمة مطابقة للحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحبة وأنه اتخذ هذه الحبة وأن أنسا أتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل وضوء البباقية من الوضوء المتوضع به وجعل الناس يرتجرونه ويأخذونه يتبركون بفضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أدرك شيئا من هذا الماء غفر به وإلا أخذ من بلد صاحبه يعني البلد الذي على يده الآخر يلمسه بيده حتى يعلق به هذا الماء أو هذا البلد الذي توضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يتبركون بفضل وضوئه كما كان يتبركون بعرقه وبشعره وببخاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك وأن الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر ومن البخاق وكذلك حضر الوضوء كما جاء في هذا الحديث وأنهم كانوا يبتدرون هذا الوضوء ومنهم الذي يصيب الماء والذي لا يصيب الماء يلمس يد صاحبه أو البلل الذي على صاحبه فيكون هذا نصيبه حيث لا يستطيع أو لا يتمكن من أخذ الماء فإنه يستدرك هذا الشيء الذي يمكنه الظفر به وهو أن يلمس يد صاحبه المبلولة فينتقل إليها البلد. قد عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن التبرك بالفضلات من البصاق والشعر والوضوء وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتعداه إلى غيره. وقد حكى الشاطبي الإجماع على ذلك وإجماع الصحابة على ذلك وأنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير أمة أقوى الأمة. فلما ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعل ذلك مع أبي بكر وعمر وإنما قصروا ووقفوا في ذلك على رسول الله عليه السلام دل هذا على أنه هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأنه لا يتبرك بفضلة غيره. دليل أن صحابة الكرام وهم أعلم الناس أسبق الناس إلى كل خير أحرص الناس على كل خير ما فعلوا هذا أفضل من مشاع الأرض بل الأنبياء والمرسلين وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم على الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاون قال وحدثني الليث حاون قال وقال الليث حدثني يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من عدم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس حديث طويل ولكنه أورد هذه القطعة منه إلا فإنه الحديث المعروف الذي لما وجد الأنصار ما وجدوا في أنفسهم من قسمة الغنائم ولم يصلهم شيء أمرهم أن يجتمعوا في قبة فجاء إليهم وتكلم معهم كلاما معروفا يعني مضى عند البخاري وموجود في الصحيحين وفي غيرهما ولكنه أتى في هذا الموضع في هذه القطعة منه المتعلقة بهذه الفتنة وهي القبة الحمراء في الأدنى وليس في هذا الحديث وصف الحمراء وصف هذه الحمراء وإنما في كونها قبة من الأدنى. وأحيانا يقول البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها لأنها قبة حمراء من أدنى وهنا قبة من أدنى بس ليس بقبة حمراء. وأحيانا البخاري رحمه الله يعني يورد الحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها ليس على كلها لأن الترجمة قبة حمراء من أدنى هذا الحديث لحديث أنس ليس بقبة حمراء وإنما هي يذكر قبة من أدنى.
قال الليل عن لقب باب الجلوس على الحصير ونحوه. وقال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنعار فيجلس عليه فجعل الناس يذوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك
قول جلوس على الحصير ونحبابه
هذه الكلمة وباب الجلوس على الحصير ونحوه. المقصود بالحصير هو الفراش الذي يتخذ من تعب النخل ونحوه هذا وقال له الحصير. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة
عائشة رضي الله عنها
عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ويحتجر حصيرا ويصلي الليل فيصلي الليل فيفرشه بالنهار يفرشه بالنهار ويجلس عليه هذا المقصود منه قال الحديث كونه يجلس عليه ويقولون انه يجلس عليه يعني ترجمه في الدراسه الحقيقه من الجلوس عليه وهو مطابق لما ترجم له البخاري من الجلوس على الحصير وهو الفراش المتخذ من فوق النخل ساعه النخل.
باب المصحف قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويرشقه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يفوقون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى سفروا فاقبل وقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل.
حديث سبق ان مر ولكن ورد هنا النبي الخطير الذي كان يشترك خطوه النهار ويجلس عليه وانه لما صلى من الليل جاء الناس رجعوا قاموا يعني رجعوا يعني بعد ما صلوا العشاء تفرقوا ورأوا انه لم يصلي قاموا يعني رجعوا للمسجد فصاروا يصلون بصلاته هذا في الليل كان في رمضان والنبي عليه الصلاه والسلام خشي ان يفرض عليه فترك الخروج عليهم في بعض الليالي او في الليالي التي بعد ذلك خشيه ان يفرض عليه ثم انه عليه السلام ارشده الى انهم عليهم من الاعمال ما يطيقون وانهم اذا داوموا على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم فيه مشقه فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ينقل لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تستطيع عنه الإنسان إذا داوم على الأعمال في اليوم والليلة وإن كانت قليلة فهذا أولى من كون الإنسان يقدم على العمل في بعض الأوقات ثم يهمل ويغفل ويضيع في أوقات أخرى وقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة ولكنه إذا كان مداوما على الأعمال وهو كان قليلا فإن الأجل إذا وافاه وافيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حسنة أما كونه مداوم على الأعمال في بعض الأوقات ويغفل ويعرض ويضيع في أوقات الأخرى لأن هذا قد يأتيه الأجل وفي حال الضياع على التضييع وحال الإهمال لكنه إذا استمر وداوم على العمل ولو كان قليلا فإنه على خير لهذا يقول الله عز وجل ويهدم من فصل حق صدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني قوموا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة وذكره ما جاء في الحديث في صحيح مسلم ولفعل الله بن عمرو الطويل ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحزح عن النار ويبقى الجنة فلتأتيه مريته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلجأ إليه قالوا عليه الصلاة والسلام فلتأتي مريته ويؤمن بالله واليوم الآخر أن يداوم على الهدى والتقى لأنه إذا كان كذلك في أي وقت توافيه الأجل وتوافيه المنية تكون على حالة طيبة عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا لا يمل وإن مللتم لا يمل وإن حصل منكم الملل وش معنى ذلك أن الله يوصف بالملل الله تعالى لا يمل لا يصيبه الملل لا يصيبه التعب يرصده الإغياء وقال صلى الله عليه وسلم يوم نشنا من لغوب يوم نشنا من تعب اللغوب هو التعب والإغياء الله عز وجل له الكمال المطلق له القوة التامة له الصفات الكاملة التي لا يخفى فيها الوجه من الوجوه فله الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عليه من الأعمال ما يطيق وأن أحب العمل إلى الله ما هنا داوم علينا داوم عليه صاحبه القلة.
باب المجرد بالكاف
المزرع. قال أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أدخل عليك أنا أنت الذي أدخل عليك واستعرى أن يدعو له أن يدعو من أصله وأن يطلب منه أن يخرج إلى أبيه. فقال المسوى فقال مكرمة إنه ليس الجبار إنه متواضع عليه الصلاة والسلام وخير المتواضعين إنه ليس الجبار ليس صاحب تجبر وتكبر حتى يعني يستعظم ويحسن منه أنفا بل هو متواضع عليه الصلاة والسلام. لهذا دليل على أدب المسوى كما لأدبه حيث استعظم أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه وأن يقول له إن أبي يدعوك لتخرج إليه استعظم ذلك واستكبر اعتبره أمرا كبيرا وأمرا عظيما. ما يلم فيه إيمان قوة إيمان مكرمة لأنه لما استعظم ذلك قال إنه ليس بجبار معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع وأنه ليس عنده التجبر والتكبر وإنما هو متواضع بل هو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد عليه القضاء وقال قد خبأنا هذا لك وأعطاه إياه قد خبأنا هذا لك يعني أبقيناه لك قسمنا الأقضية وأبقينا لك هذا القضاء وقبرناه لك فأعطاه إياه. رسول من هذا أن القضاء مجرر بالذهب إن هذا القضاء الذي أعطاه إياه كان مجررا بالذهب وهذا القضاء كان من ديداج وهو نوع من أنواع الحرير هو نوع من أنواع الحرير قيل ولعل هذا كان قبل أن يحصل التحريم باستعمال الذهب والحرير للرجال أو أنه كان بعد ذلك ولكن أعطي للرجال لا ليلبسوه وإنما ليبيعوه ويستفيدون أو أعطوه من يحل له لبسه وهم النساء اللاتي يجوز لهن استعمال الذهب ويجوز لهن استعمال الحرير ويجوز لهن استعمال الحرير. فهذا لا يعطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمة إما أن يكون قبل أن يحرم الحرير والذهب على الرجال أو أنه بعد ذلك ولكن أعطاه لإياه وتوزيع هذه الأقضية التي فيها الأجرة من الذهب لا ليلبسوها وإنما يلبسوها من له حق لبسها وهن النساء التي يجوز لهن لبس الحرير ولبس الذهب.
هذا خواتيم الخواتيم.